بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب، العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام في الدرس الماضي على هذه الرسالة إجمالا، وكذلك أيضا تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، والميزات التي تتميز بها كتبه ورسائله رحمه الله تعالى. فكل هذا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجب علينا تعلم أربع مسائل، وبدأ بالمسألة الأولى ألا وهي العلم. وتقدم أيضا في الدرس الماضي بيان الحكمة في بداية الشيخ أو في ابتداء الشيخ في هذه القضية وهذه المسألة، وذلك أن العلم قبل القول والعمل، كما ذكر الأدلة على هذا فيما سوف يأتي أو فيما يأتي. فلا شك أن الاعتقاد وكذلك أيضا العمل هذا يسبقه العلم. فإذا كان هذا العلم مبني على الكتاب والسنة، فإن هذا الاعتقاد سوف يكون اعتقادا صحيحا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بعمل هذا الإنسان سوف يكون العمل أيضا موافق لما جاء في الكتاب والسنة. نعم، ثم ذكر، وسوف يأتي أيضا الكلام على العلم فيما بعد بمشيئة الله، ثم ذكر بعد ذلك العمل، وذكر بعد ذلك الدعوة إليه، ثم ذكر الصبر على الأذى فيه. ودليل هذه المسائل الأربعة هو ما جاء في سورة العصر. طبعا الأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك ما جاء في هذه السورة والحكمة في اقتصار الشيخ على سورة العصر في الدلالة على هذه المسائل الأربع، هو أن سورة العصر شاملة لهذه المسائل الأربع. عليكم السلام. يا زياد، في دلة ثانية لعلك اقدروا يا أخوان. نعم، فأقول أن سورة العصر شاملة للدلالة على هذه المسائل الأربع. نعم، قال الله جل وعلا في هذه السورة: والعصر، يقسم ربنا جل وعلا بالعصر وهو الزمان. وربنا جل وعلا إذا أقسم بشيء هذا يدل على شرف المقسم به، كما أقسم جل وعلا بالضحى، وأقسم أيضا بالليل، إلى غير ذلك مما أقسم به ربنا سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بخلاف العبد فإنه لا يقسم إلا بربه عز وجل. وكما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينادي بالناس: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فأمر عليه الصلاة والسلام الناس بأن لا يحلفوا إلا بالله عز وجل. نعم، كما جاء في سنن أبي داود من حديث سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، وجاء عند النسائي وغيره من حديث ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا. أخير إذا جاء أحد يصف في هذا المكان. نعم، وفي حديث ابن بريدة عن أبيه الذي رواه النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالأمانة فليس منا، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها النهي من الحلف بغير الله. والحلف بغير الله والعياذ بالله هو شرك، وهذا الشرك على قسمين: إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر. إذا كان هذا الحالف يعتقد في المحلوف به بأنه عنده شيء من خصائص الرب جل وعلا، فلا شك أن هذا يكون شركا أكبر. وأما إذا كان هذا الحالف لا يقصد بأن المحلوف به عنده شيء من خصائص الرب جل وعلا، وإنما عظمه تعظيم نسبي فقط، فهذا يكون شركا أصغر، هذا يكون شركا أصغر. نعم، إن الإنسان لفي خسر، يخبر ربنا جل وعلا أن جنس الإنسان خاسر، إلا من استثناهم ربنا جل وعلا، وهم الذين أتوا بالشروط الأربع التي اشترطها ربنا جل وعلا، وهي التي جاء تنبيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليها في بداية هذه الرسالة. نعم، وسوف يأتي الكلام على هذه الأمور الأربعة. نعم، ولعل النكتة في تقديم الخسارة على من سوف يفوز ويفلح في الآخرة، أقول لعل الحكمة في تقديم الخسارة على الفوز والفلاح هو أن الغالب على الناس والعياذ بالله الخسارة، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما دلت على ذلك النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، ومن ذلك ما جاء في قوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما جاء في الصحيحين في حديث أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل ينادي آدم في يوم القيامة فيقول: لبيك ربي وسعديك، فيقول: ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. نعم، ثم قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا، يبين ربنا جل وعلا من هم الذين يستحقون الفلاح والنجاح في الآخرة، وهم الذين اتصفوا بالصفات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة. إلا الذين آمنوا، فأول هذه الصفات هو الإيمان، ولا شك أن الإيمان هو عنوان سعادة الإنسان، وعندما الإنسان لا يأتي بهذا الإيمان فلا شك أنه خاسر في الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، وهذا الإيمان لا بد فيه من أمور: أولا أن يكون هذا الإيمان مبني على العلم الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة، والأمر الثاني هو أن يكون هذا الإيمان والأمر الثاني هو أن الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان هو أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان، فهو اعتقاد بالقلب أي تصديق بالأمور التي أمر الله جل وعلا التصديق بها، من الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة، وما يتبع ذلك من أمور. نعم، وهو أيضا قول باللسان، لا بد على الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك أيضا هو عمل بالجوارح، لا بد أيضا أن الإنسان يعمل بجوارحه، ومن لم يعمل فهذا ليس بمسلم، بل هذا كافر عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك أن ترك الصلاة هذا كفر بالله والعياذ بالله كما سوف يأتي. فالعمل هو ركن الإيمان، العمل هو عفوا ركن في الإيمان، ولا بد من العمل، لا بد من العمل، والمقصود لا بد من العمل أي لا بد من جنس العمل، ولا يصح الإيمان بدون عمل. نعم، ويزيد بالطاعة كما دلت على هذا النصوص، كما في قوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وكما جاء أيضا في الصحيحين في حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. وأما الذي جاء في البخاري فقال الإيمان 64 شعبة بدون ذكر 70. نعم، فكلما اتصف الإيمان، كلما اتصف عفوا الإنسان بعدد أكبر من هذه الشعب كلما زاد إيمانه، وكلما قل اتصافه بهذه الشعب كلما ضعف إيمانه، وهكذا. فالنصوص دلت على زيادة الإيمان وعلى نقصانه، وما يزيد الشيء إلا وهو ينقص. أيضا النصوص التي دلت على الزيادة فأيضا تفيد النقصان، لأن ما زاد إلا وهو ينقص. نعم، والإيمان فيه أركان كما تقدم أو كما هو معلوم، وسوف تأتي أيضا، وهي أركان الإيمان الستة، وفيه كذلك أيضا شعب كما تقدم في حديث أبي هريرة، وفيه وله تعريف وحد كما تقدم ذكر ذلك قبل قليل، وتعريف وحد كما تقدم من أنه لا بد من التصديق الصحيح، ولا بد أيضا من القول باللسان، ولا بد أيضا من العمل بالأركان. فهذه الأمور الثلاثة لا بد منها، فهذا هو حد الإيمان وتعريفه، وسوف يأتي له زيادة بمشيئة الله فيما سوف يأتي. قال وعمل الصالحات، وكما تقدم أن من الإيمان هو عمل الصالحات، من الإيمان هو عمل الصالحات، ولا يكون العمل صالحا حتى يأتي الإنسان بأربعة أمور. الأمر الأول هو أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في هذا العمل، والأمر الثاني لا بد أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل لئلا يكون هذا العمل بدعة. والأدلة طبعا كما هو معلوم للجميع، الأدلة على هذا كثيرة. والشرط الثالث هو لا بد أن يكون الإنسان مؤمن، لأنه ممكن أن الإنسان يأتي بعمل موافق للشرع ويكون أيضا فيه مخلص لله عز وجل، ولا يكون صاحب الذي أداه لا يكون مؤمنا الإيمان الصحيح، كما جاء في الصحيحين في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وقد جاء من حديث عروة بن الزبير عن حكيم أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني كنت أتصدق في الجاهلية وأعتق وكذا وكذا، هل هذا ينفعني بعدما أسلمت؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني عندما أسلم كتب له ما كان يعمل في الجاهلية مما هو موافق للحق. فالصدقة طبعا لا شك أنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مخلص لله في هذه الصدقة، لكن لم يكن مؤمن عندما أدى هذا العمل، فعندما آمن كتب له ما كان يعمله. وأيضا مثل هذا ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال: أوفي بنذرك. فلولا أنه نذر لله وأيضا الاعتكاف موافق لما جاء به الشرع، وإلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بأن يفي بنذره. نعم، فإذا لا بد من الإيمان عند أداء هذا العمل، ولذلك قال جل وعلا: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فاشترط جل وعلا الإيمان، والأمر أو الشرط الرابع هو أن يكون الإنسان مبتغيا بهذا العمل وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، يريد الثواب على هذا في الآخرة، وأنه فعل هذا لتحقيق مرضات الله جل وعلا، أنه فعل هذا لكي يحقق مرضات الله عز وجل عليه، وأن يدخل إلى جنته، وأن يتنعم بكرامته، لأن هناك من يعمل لله ولكن يريد الأجر في الدنيا، هناك من يعمل لله ولكنه يريد الأجر في الدنيا. ولذلك قال جل وعلا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مما ذكر في تفسير هذه الآية الكريمة أن هناك من يعمل عمل ويريد ثواب في الدنيا فقط، ولا يريد أن يحقق مرضات الله عز وجل عليه، ولا يريد أن يدخل الجنة وإلى آخره، وإنما يريد ثوابه في الدنيا، يريد أن يثاب على هذا الشيء في الدنيا. فهذا مما ذكر في تفسير هذه الآية الكريمة. وهذا الشرط غير شرط الإخلاص، يكون الإنسان مخلص كما تقدم في عمله، ولكن هذا يريد الثواب في الدنيا. فلا بد إذن من هذه الأمور الأربعة حتى يكون هذا العمل صالحا. نعم، قال: وطبعا على رأس الأعمال الصالحة هو عمل القلب. طبعا الأعمال تنقسم إلى قسمين: عمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب هو التوكل والخوف من الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، فعمل القلب لا بد منه. وعمل الجوارح من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج إلى آخره. نعم، قال: وتواصوا بالحق. وهذه هي القضية الثالثة، وهي الدعوة إلى هذا الحق الذي جاء في الكتاب والسنة. والدعوة لا بد منها، وأنها واجبة على كل أحد، ولكن الناس يختلفون في هذه المسؤولية. منهم من تكون هذه المسؤولية عليها أعظم وأكبر، ومنهم من تكون دون ذلك، وهكذا. وهذه المسؤولية تتفاوت على حسب علم الإنسان ومكانته وما شابه ذلك. ومما يدل على هذا هو ما جاء في هذه السورة الكريمة، وكذلك أيضا ما جاء في قوله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، وإنما قال مصلحون، صالحون في ذاتهم ومصلحون لغيرهم. والأدلة على هذا كثيرة. قال: وتواصوا بالصبر. هذه الأمور لا بد فيها من الصبر، وكذلك أيضا لا بد أن الإنسان يصبر عن المعاصي والسيئات التي نهى الله عز وجل عنها، ولا بد أن يصبر أيضا على ما يصاب به من مصائب في الدنيا. فهذه الأمور الثلاثة لا بد فيها من الصبر، ولذلك ختم الله جل وعلا هذه السورة بالتواصي بالصبر. نعم، قال الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي معروف هو محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي. ومحمد بن إدريس ولد في عام 50 و100، وتوفي في عام 400، توفي في عام 400، وهو من كبار العلماء كما هو معلوم. قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ويقصد الإمام الشافعي والله أعلم أو توجيه هذا الكلام أن هذه السورة فيها المطالب العظيمة التي طالب الله عز وجل بها عباده سبحانه وتعالى، كما تقدم التنبيه على هذا. وإلا ما في شك أن هناك أحكام كثيرة جاءت في كتاب الله عليكم السلام. تعالي له تعالى عبد الرحمن. هناك أحكام كثيرة جاءت في كتاب الله جل وعلا وجاءت في سنة رسول عليه الصلاة والسلام، لم يأتي التنبيه عليها في هذه السورة، وإنما جاء الإشارة إليها. نعم، وذكر الشيخ رحمه الله قول الإمام الشافعي هذا من أجل أن يبين عظم هذه السورة وأنها اشتملت على المطالب العظيمة التي طالب الله عز وجل بها عباده. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى، والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري، والبخاري رحمه الله من كبار أهل العلم ومن كبار علماء الحديث في زمانه، وتوفي عام 56 و200، وكتابه الصحيح مشهور ومعروف. قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. نعم، قبل أن أذكر ما يتعلق بكلام البخاري فيما يتعلق بهذه السورة، جاء عند البيهقي في شعب الإيمان، وجاء عند الطبراني في معجمه الأوسط من حديث حماد عن ثابت عن عبد الله بن حصن الدارمي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أراد أحد من يودع الآخر تلا عليه هذه السورة ثم بعد ذلك ودعه. وهذا الإسناد لا بأس به، إسناد غريب وهو صالح، إسناده غريب وهو صالح، وتقدم ذكر هذا في الدرس الماضي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى واضح، وهو أن العلم يكون قبل القول والعمل، وهذا ما جاء التنبيه عليه من قبل المصنف رحمه الله تعالى. وهذا التبويب يدل على فقه وعلم البخاري، وكما تقدم لنا أيضا ابتداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالعلم والتنبيه على هذه الأمور الأربعة العظيمة والكبيرة، كل هذا يدل على علم البخاري رحمه الله وجلالته، كل هذا يدل عفوا على علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفقهه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، والعلم جاءت الأدلة الكثيرة على فضله، وتقدم لنا شيء من هذا فيما سبق. والعلم علمان: علم فرض عين على كل إنسان بعينه، وعلم فرض كفاية. وهذه الأمور التي جاء التنبيه عليها من قبل الشيخ هي كلها من فرض العين، كلها من فرض العين الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه. نعم، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أول هذه المسائل أن الله جل وعلا قد خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى، وفي هذا إشارة إلى توحيد الربوبية، وسوف يأتي أن التوحيد ثلاثة أقسام، ومن هذه الأقسام هو توحيد الربوبية طبعا. وهذا التقسيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فهناك نصوص من الكتاب والسنة تتحدث عن أفعال الله جل وعلا وعن خلقه ورزقه لعباده وعن ملكه وتصرفه بالكون إلى آخره، فهذه تتعلق بربوبيته جل وعلا. وهناك نصوص تتحدث وتأمر بعبادة الله وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم، فهذا يسمى بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. نعم، وهناك نصوص أيضا تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. نعم، فهذه تسمى بهذا التوحيد عفوا يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. نعم، فالمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بتوحيد الربوبية لأنه يلزم من توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص إليه في الطاعة سبحانه وتعالى. فبما أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إذن هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم، فالله جل وعلا لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأدلة كثيرة التي فيها أن الله جل وعلا قد أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب التي تدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، وأن من أطاع الرسل دخل الجنة وأن من عصاهم دخل النار. نعم، وربنا جل وعلا قد أرسل إلى الناس نوعين من الرسل. النوع الأول هم الرسل، والنوع الثاني هم الأنبياء. وجمهور أهل العلم على التفريق ما بين الرسول والنبي، جمهور أهل العلم على التفريق ما بين الرسول والنبي. نعم، فقالوا أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة، بخلاف النبي ما يكون مرسلا إلى أمة، يعني مثل آدم عليه السلام نبي، آدم عليه السلام نبي، ولكن نوح رسول لأنه أرسل إلى أمة إلى أناس. نعم، ومما يدل على التفريق ومما يدل على هذا ما جاء في قوله عز وجل، نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فذكر ربنا جل وعلا الرسول وذكر أيضا النبي. وكما جاء في حديث الشفاعة الطويلة الثابت في الصحيحين أن آدم عليه السلام قال اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. فهذا فيه أن نوح عليه السلام أول رسول وآدم نبي عليه السلام، فهذا فيه تفريق ما بين الرسول وما بين النبي. وقد جاء في ذلك حديث أبي ذر، بأن حديث أبي ذر رواه ابن حبان أن الله عز وجل أرسل 124,000 نبي والرسل 313، ولكن هذا الحديث حديث منكر، حديث باطل ليس بصحيح، وإنما الذي صح هو ما رواه الحاكم غير من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل أرسل 15,300 رسول. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، قال والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نعم، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، في هذا دليل على أن الله عز وجل قد أرسل الرسل، ومن ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والذي هو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم، وأن أيضا ممن أرسل، نعم، وأيضا أن ممن أرسل إليه أرسل إلى فرعون، والمقصود هنا موسى بن عمران عليه السلام، كما أرسلنا إلى فرعون، كما هو معلوم أن الله عز وجل أرسل إلى فرعون موسى عليه السلام. قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فالله عز وجل أهلكه سبحانه وتعالى وعذبه، كما قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب، وهذا عذاب البرزخ وعذاب يوم القيامة أعظم وأشد، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ف فضلا عن غيرهما، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بعد أن ذكر توحيد الربوبية هنا ذكر توحيد الألوهية، لأن كل إنسان آمن بالله وأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذا لا بد عليه أن يفرد ربه جل وعلا بالعبادة، وأن يفرد بالطاعة سبحانه وتعالى، وأن يخلص إليه في عباداته. فيلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية. نعم، وأن الله عز وجل لا يشرك معه، نعم، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والدليل على هذا قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فربنا عز وجل نهى أن يدعو أحدا، أن يدعى أحدا معه سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين بأحد سواك. وكما قال عز وجل: فصل لربك وانحر. وكما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها الأمر بعبادة الله وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة عز وجل. ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. أين نحن نبدأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص إليه جل وعلا والمتابعة لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فتقدم الكلام على المسألة الأولى، وهي أن الله جل وعلا قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحج على الناس سبحانه وتعالى، وأنه لا شك من أطاع هؤلاء الرسل فإن مآله ومصيره إلى الجنة، وأن من عصى هؤلاء الرسل فإن مصيره ومرجعه إلى النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، فإذا علم الإنسان ذلك فعليه أن يوحد الله جل وعلا وأن يفرده سبحانه وتعالى بأنواع العبادة، وأن يخلص إليه سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا قد أمر بذلك وحرم ضد ذلك ألا وهو الشرك، عافانا الله وإياكم من الشرك. والشرك مأخوذ من المشاركة، الشرك مأخوذ من المشاركة، وهو اشتراك شيئين فأكثر في أمر أو أكثر من أمر، اشتراك شيئين فأكثر في أمر من الأمور أو أكثر من ذلك. هذا هو معنى الشرك من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فالشرك هو جعل شريك لله والعياذ بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسماءه وصفاته. فمثال الشرك في الألوهية عافانا الله وإياكم من ذلك، عفوا، مثال الشرك في الربوبية أن الإنسان يعتقد أن هناك من يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع مع الله، تعالى الله عن ذلك، فهذا من الشرك في الربوبية. ومثال الشرك في الألوهية هو أن الإنسان يصرف عبادة من العبادات لغير الله، كأن يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يحج لغير الله وهكذا، فهذا من الشرك في الألوهية. ومثال الشرك في الأسماء والصفات هو أن يطلق الإنسان الأسماء التي تختص بالله جل وعلا أن يطلقها على غيره، يعني مثلا أن يطلق الله تعالى الله عن ذلك على غير الله، وأن أيضا يطلق اسم الرحمن على غير الله جل وعلا وهكذا. فإن هناك من الأسماء ما هو خاص بالله جل وعلا، وأن هناك من أسماء الله ما هي مشتركة بين الله وبين خلقه، وهناك من الأسماء هي مشتركة أيضا ولكن إذا لوحظ فيها معنى الصفة فيجب أن تغير هذه الأسماء. فالأسماء المختصة بالله مثل اسم الله سبحانه وتعالى والرحمن والقدوس والأحد والصمد، هذه خاصة بالله جل وعلا. وأما الأسماء المشتركة بين الله وبين عباده مثل الملك، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى ويطلق كذلك أيضا على العباد لمن كان له ملك وسلطان فيسمى أيضا ملك. وهناك أسماء هي مشتركة ولكن إذا لوحظ فيها معنى الصفة يجب أن تغير، مثل اسم الحكم، فالحكم هذا الاسم مشترك، الله عز وجل هو الحكم سبحانه وتعالى وهو الحكيم جل وعلا، وإليه الحكم والفصل بين عباده عز وجل. نعم. وأيضا يطلق هذا الاسم على عباده، فهناك جمع من الصحابة ومن أتى من بعدهم ممن يسمى بالحكم، هناك جمع من الصحابة ومن أتى من بعدهم ممن يسمى بالحكم. وهذه التسميات لم يلاحظ فيها معنى الصفة عندما سمي بها من أطلقت عليه، لأنه عندما أطلقت هذه الأسماء على هؤلاء الناس أطلقت عليهم وهم أطفال الآن ولدوا، فملاحظة معنى الصفة وهي كون هذا المسمى حكيم وحاكم هذا غير ملاحظ في أثناء إطلاق هذا الاسم عليهم، لكن عندما لوحظ في هذا الاسم معنى الصفة كما جاء في الحديث الذي في السنن وهو حديث صحيح أن رجلا من الصحابة كان يكنى بأبي الحكم، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الكنية، فقال يا رسول الله إني أقضي بين قومي ويرضى كلا الطرفين أو المتخاصمين، قال ما أحسن هذا، ثم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وسأل عن أولاده، قال لي أولاد، قال من أكبرهم، قال شريح، قال أنت أبو شريح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما لوحظ في كنية هذا الشخص معنى الصفة وهي الحكم بين الناس غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم، غير هذه الكنية إلى غيرها. فأسماء الله على الأقسام الثلاثة التي تقدم ذكرها، فالشاهد من هذا عندما يسمى أحد من المخلوقين باسم يختص بالله فهذا من الشرك بالله عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. وكذلك من الشرك في صفات الله أن يعتقد الإنسان والعياذ بالله أن هناك من يعلم الغيب مع الله، هذه صفة خاصة بالله جل وعلا، فهذا من الشرك الأكبر بالله تعالى الله عن ذلك. وهكذا، والشرك أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. والدليل على هذا ما جاء عند ابن خزيمة والإمام أحمد من حديث محمود، وجاء أنه من حديث رافع بن خديج أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا يفيد أن الشرك ليس على قسم واحد وإنما على قسمين. ونعم، هذين القسمين أكبر وأصغر، فالأصغر هو الذي والعياذ بالله يخرج الإنسان من الملة ويوجب عليه الخلود في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. نعم، لا الشرك الأكبر هو الذي يوجب الخروج من الملة والخلود في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، وهو الذي تقدم تعريفه فيما سبق، وهو كما تقدم هو أن يجعل الإنسان لله شريك والعياذ بالله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. نعم، فهذا هو الشرك الأكبر. نعم، وأما الشرك الأصغر فهو على قسمين: شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. والشرك الأصغر الظاهر إما أن يكون اعتقادات، وإما أن يكون أقوال، وإما أن يكون أفعال. فمثال على الاعتقادات: أن يعتقد الإنسان في شيء أنه سبب وهو ليس بسبب. مثال أن يعتقد الإنسان عن شيء ما بأنه سبب وهو ليس بسبب ويفعل هذا الشيء، يعني مثل تعليق التمائم، يعتقد أنها سبب وهي ليست بسبب. لا شك ليست بسبب، طبعا الأسباب ثلاثة: إما سبب شرعي جاء به الشرع، نعم مثل قراءة القرآن على المريض، فلا شك أن هذا سبب شرعي في شفاء الإنسان، وإما أن يكون هذا السبب سبب عقلي برهاني ثبت بالتجربة، مثلا أن هذا الدواء المعين ثبت أن الله جل وعلا جعل فيه سبب في الشفاء من هذا المرض، فهذا سبب برهاني ليس فيه شيء، إذا طبعا بشرط، إذا لم ينهى عنه الشارع. أما إذا نهى عنه الشارع فهنا لا يجوز استعماله، أما إذا ما نهى عنه الشارع وثبت بالتجربة والبرهان أنه سبب وأن الله جل وعلا جعل فيه شفاء أو جعل فيه كذا وكذا، فلا شك أن هذا مشروع الإنسان أن يفعله. والسبب الثالث هو السبب الخيالي، وهو أن يعتقد الإنسان في شيء ما بأنه سبب وهو ليس بسبب، وهذا هو الشرك، مثل تعليق التمائم. فتعليق التمائم إذا اعتقد أنها الإنسان مجرد سبب فهذا شرك أصغر، وإذا اعتقد والعياذ بالله أنها تستقل بالضر والنفع فهذا شرك أكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، ومثال على الشرك الأصغر الذي يكون في الأقوال هو الحلف بغير الله، هذا شرك أصغر ظاهر، الحلف بغير الله وقول الإنسان ما شاء الله وشئت وأنا بالله وبك وما شابه ذلك. والشرك الذي يكون في الأقوال مع الأسف هذا قد عم وطم وانتشر، وأصبح كثير من الناس لا يلاحظ ولا ينتبه للكلام الذي يتكلم به. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وجاء من طريق آخر عند الإمام أحمد من حديث موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجل من الصحابة، طبعا الإسناد الثاني مرسل والأول متصل، واحد ما يقوي الآخر والحديث ثابت، أن أحد من الصحابة قال: يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، مجرد أن قالها الكلمة، وهو يقصد في داخل نفسه أن يعني مدحا كثيرا ما يكون زين وذمه أيضا يكون يعني في حق، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذاك الله، لأنه أطلق العبارة ولم يقيد، ما قيد، لو قال أنا أمدح يا رسول الله أحيانا بحق وأذم أحيانا بباطل، نعم، لكن عندما أطلق فالله جل وعلا هو الذي لا يمدح إلا بحق عز وجل ولا يذم إلا لا يذم إلا وهذا مستحق للذم. فمجرد أن قال هالكلمة، وكذلك أيضا ما عند البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد وغيرهم من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال ما شاء الله، قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، مجرد أن قال هالكلمة. وهو يقصد أن ما يقصد عفوا هو ما يقصد أن مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي مشيئة الله، لأن الذي قال هذا الكلام من الصحابة، ولأنه أيضا أن الشرك اللي كان في الجاهلية عند العرب في الغالب أنه في الألوهية، فهو ما يمكن أن يساوي مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله. لكن بما أنه أطلق عبارة وهل عبارة تفيد المساواة، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بل ما شاء الله وحده، قال بل ما شاء الله وحده. فينبغي الانتباه إلى العبارات والكلمات التي يتكلم بها الإنسان. وكما تقدم يعني اليوم كثر في الحقيقة الغلو في المدح والغلو في الثناء، وتجد واحد يكتب قصيدة يمدح فلان أو فلان ويقع فيها الإنسان في الغلو، يقع فيها الإنسان في الغلو. يعني هناك من أهل العلم والفضل ممن قيل عنه إمام الأئمة، وهذا خطأ. يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يرفع درجته وأن يغفر له سبحانه وتعالى، فهناك من قال أنا سمع شريط معلن عنه أن إمام الأئمة، هذا خطأ. إمام الأئمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام الأئمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبلغني عن واحد آخر أنه قال أن أنا قال أنا أقسم أن الشيخ بن باز رحمه الله لو يعلم أن الموت غدا ما استطاع أن يزيد في العمل. من قال لك هالكلام؟ من الذي قال هالكلام؟ ولماذا هذا الغلو؟ وهل الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يرضى بذلك؟ لا شك أنه لا يرضى بذلك، وقبل ذلك وبعده رب العالمين حذرنا من الغلو. والإنسان عندما يموت أحوج ما يحتاج إليه هو الدعاء، ليس الثناء، هو الدعاء. الثناء ما راح يستفيد من عنده شيء، لكن الدعاء هو الذي يستفيد بإذن الله منه. ولذلك تعلمون ما جاء في الحديث الصحيح الذي خرج الإمام مسلم أن قال وولد صالح يدعو له، فهذا الذي يستفيد منه الإنسان سواء كان حيا أم ميتا. ويعني هناك من الإخوان من طلبة العلم من كتب قصائد، وأنا مرة قرأت بيت أن يقول صاحب القصيدة أخذت الباز أفضل جيلنا وتركت مجمع البومي والغربان. هذا اعتراض على الله تعالى الله عن ذلك. يعني الله جل وعلا يقبض الأولياء والصالحين ويترك الفجرة والكافرين؟ هذا كلام خطير. لا شك الذي تكلم به هو ما يقصد هذا الشيء، لكن هذا هو معنى اللفظ، هذا هو معنى الكلام. وسمعنا غير هذا. فأنا أذكر نفسي ومن يسمعني من الإخوان أن ينبغي لهم أن ينتبهون. ونحن ننكر على أهل الضلال وأهل التصوف وأهل القبور والإلحاد وأهل الشرك والخرافة، ننكر عليهم الغلو. وتعلمون أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب الغلو بالصالحين، ومع ذلك يوجد من ينتسب إلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم من يقع في الغلو ويمدح ويثني حتى يجور هذا المدح والثناء إلى الوقوع في ما لا يحمد عقباه من الألفاظ الشركية أو الألفاظ التي فيها اعتراض على القدر وما شابه ذلك. فأنا أذكر نفسي والإخوان الذين يسمعونني وأننا لابد أن ننكر مثل هذا الشيء، ولابد من الكلام في مثل هذه القضايا في المجالس العامة والمساجد وفي كل مكان، لابد من نشر العقيدة. وكيف ظهر الشرك ووقع الشرك عافانا الله وإياكم من ذلك؟ إنما حصل وظهر هو بسبب عدم التنبيه، بسبب عدم التنبيه على القضايا الشركية، وبسبب عدم التنبيه على ما يوجب أو ما يوقع الإنسان في الشرك، فعندما ما حصل التنبيه على هالقضايا وهالمسائل ولا علم الناس ولا بين لهم، بعد فترة وقعوا في الشرك. فأقول لابد في الحقيقة من الإخوان أنهم يقومون بالدعوة إلى هذا الأمر وينبهون الناس، والناس محتاجين إلى التنبيه. نعم في شيء؟ والله لا شك أن الأشياء سواء كانت من السابقين أو من المتأخرين والقصص وما شابه ذلك، إذا كان فيها غلو أو مخالف أو مخالف أو مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، فلا بد من إنكار مثل هذه القصص وعدم التحديث بها إلا أن تكون مكونة مع إنكار ما فيها، ولا ما يجوز. وما يتعلق مثلا أن فلان التقى بالخضر وكذا، هذا لا شك أنه كذب. لماذا أنه كذب هذه القصة؟ لأن الخضر على القول الصحيح أنه مات، وما التقى بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فكيف يلتقي بمن أتى من بعده؟ فلا شك أن الذي دل عليه الدليل هو أن الخضر مات، فالإنسان ما يجوز له أيضا أن يروي قصة أو حكاية أو خبر أو كذا وهو مخالف لنصوص القرآن والسنة، فهذا ما في شك ما يجوز إلا أن يرويها أو يذكرها وهي مقرونة مع إنكارها وبيان ما فيها من خلل ودخل. نعم الخلاصة أنه لا بد من الانتباه إلى الغلو والشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. أيضا كما تقدم من الشرك الأصغر الظاهر الذي يكون في الأفعال، كأن يتبرك الإنسان بالجدران والحيطان من جدران المسجد الحرام وما شابه ذلك، فهذا من الشرك. عندما يعتقد أن هناك بركة في مثل هذا، فهذا لا شك أنه يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر في العمل. وأيضا كما تقدم تعليق التمائم، ويعتقد الإنسان أنها سبب، فهذا كله من الشرك الأصغر الذي يكون في الأفعال. وأما الشرك الأصغر الخفي فهو الرياء والسمعة، هو الرياء والسمعة عافانا الله وإياكم من ذلك. والرياء هو أن الإنسان يرائي بعمله، يرائي الإنسان بعمله، يحسن صلاته ويحسن عبادته من أجل نظر الآخرين. وأما السمعة هو أن يسمع بعمله، يعمل عمل لله ثم يسمع به، يعمل عمل لله ثم بعد ذلك يسمع بهذا العمل. وينبغي الانتباه أن هناك من يخلط ما بين الرياء الذي هو المقصود به الشرك الأصغر الخفي وما بين الشرك الأكبر. فإذا صلى الإنسان لغير الله ما صلى إلا من أجل الناس فهذا شرك أكبر، أما إذا كان صلى لله ولكن حسن صلاته من أجل الناس فهذا هو الشرك الأصغر، هذا هو الشرك الأصغر الذي هو رياء. وأما أن الإنسان يصلي من أجل الناس فهذا شرك أكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. نعم ولا يخفى أن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر المعاصي عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أخبرني أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وربنا جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يفيد أن الشرك هو أكبر المعاصي وأخطر الذنوب عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول لابد من الاعتناء بهذا الأمر وتنبيه الناس على مثل هذا. نعم فقال المصنف رحمه الله الثاني المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فربنا جل وعلا يبين بأن المساجد له عز وجل، وبالتالي لا يجوز أن يدعى أحدا معه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، دعاء المسألة هو أن الإنسان يقول رب اغفر لي وارحمني، هذا دعاء المسألة. فدعاء المسألة الذي لا يقدر عليه البشر هذا لا شك لا يكون إلا لرب البشر جل وعلا. نعم يدعو الإنسان شخصا ما دعاء مسألة بأن يساعده في حمل شيء ولا يساعده في مال، هذا لا شك في وسع الإنسان، لكن في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا شك هو الشرك الأكبر. ودعاء العبادة مثل أن الإنسان يصلي، الذي يصلي ويصوم ويحج ويزكي هو بعمله يدعو ربه بأن يدخل الجنة بعمله بلسان حاله لا لسان مقاله، فهذه الأعمال لا شك أنها توجب رضا الله جل وعلا وتكون سببا لدخول الجنة، فهذا هو دعاء العبادة، فلا شك أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة، وتقدم فيما سبق ذكر بعض هذه الأدلة. يا أخوان، أنا ودي بالنسبة للأسئلة لعل تكون في الأخير أحسن، لأن حتى ما ودنا يعني يحصل تقطيع إذا انتهينا حتى يكون باب المجال هناك للأسئلة. قال: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم، هذه المسألة الأولى، عفوا هذه المسألة الثالثة التي نبه عليها المصنف، وأنه لا بد على المسلم من تعلمها. المسألة الأولى تقدم أن الله جل وعلا لم يترك عباده هملا، وإنما أرسل إليهم رسلا، وأن من أطاع هؤلاء الرسل دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. والمسألة الثانية هو في إفراد الله جل وعلا بالعباد، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره. وأما المسألة الثالثة فهي موالاة الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين، وعداوة والعداوة ونعم عداوة الشرك والمشركين والبراء منهم، فلا بد من هذا الشيء. وهذه القضية تأتي بعد القضية الأولى والثانية. فالقضية الأولى عندما الإنسان يعتقد بأن الله أرسل الرسل، إذن عليه أن يطيع هؤلاء الرسل، وهذه المسألة الثانية في توحيد الله وفي إفراد بالعبادة. بعد توحيد الله وإفراد بالعبادة، وفي الحقيقة هذه المسألة الثالثة من توحيد الله وإفراد بالعبادة، هو موالاة الله ورسوله ومحبة عباده المؤمنين ومناصرة الموحدين والبراء من الشرك والمشركين. لا يتم إيمان الإنسان وإسلامه، لا يكون مسلم إلا بذلك. من زعم أنه مسلم ولم يفعل أفعال الشرك ولكنه والى المشركين وناصر الكفار وآخاهم وأحبهم وودهم، فلا شك أن هذا يكون مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي الحقيقة أنه لا بد من هذا الأمر، ولا يكون الإنسان مسلم إلا بهذا، ما يكون الإنسان مسلم إلا بهذا. ولذلك قال جل وعلا: قد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البراءة من المشركين ومن أفعالهم. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الكفر بكل معبود من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من كل المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. والموالاة هي المحبة وهي المودة وهي القرب والمناصرة، كل هذا من معاني الموالاة، وهي تتمثل في خمسة أشياء. الأمر الأول كما ذكرت المحبة والمودة، والأمر الثاني المناصرة والتأييد، والأمر الثالث هو التشبه. الأمر الثالث هو التشبه، والأمر الرابع هو الاحترام والتعظيم. والأمر الخامس هو كثرة المخالطة والمعاشرة. هذه خمسة أشياء، هذه خمسة أشياء على الإنسان أن يصرفها لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. فمثلا المحبة والمودة عليه أن يحب الله جل وعلا، ومن محبة الله تتفرع أنواع المحبة، من محبة الرسل الكرام وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك محبة المؤمنين وهكذا. فإذا الإنسان أحب الكفار والمشركين فلا شك أنه وقع في موالاتهم ووقع في هذا الأمر الخطير. والأمر الثاني هو المناصرة والتأييد، عليه أن يناصر الله ويناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله المؤمنين وأهل التوحيد المتقين. ولذلك قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد من نصرة الله ورسوله ونصرة الله جل وعلا بطاعته واتباع أمره والجهاد في سبيله، ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بمحبته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دين الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ومناصرة المؤمنين ضد الكافرين. فعندما الإنسان يناصر أعداء الله والعياذ بالله هذا يقع في موالاتهم. وقد قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله. هذه الآية نزلت كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في أناس أسلموا ولكنهم لم يهاجروا، وإنما جاءت غزوة بدر خرجوا معهم وهم غير راضي، ومع ذلك خرجوا معهم. فنزلت هذه الآية فيهم. وذكر ابن حجر أنه جاء عند ابن المنذر وغيره، جاء عند ابن المنذر في التفسير وغيره، أنهم نهوا عن الاستغفار لهم، أنهم نهوا عن الاستغفار لهم، وهذا يفيد أنهم وقعوا في الموالاة الكبرى التي تفيد الردة والعياذ بالله. وسوف يأتي أن الموالاة على قسمين: كبرى وصغرى. نعم، كذلك أيضا فيما يتعلق بكثرة المخالطة والمعاشرة، على الإنسان أن يخالط عباد الله المؤمنين وأن يعاشرهم. فعندما يخالط الكفار ويعاشرهم والعياذ بالله هذا سوف يجره إلى الاقتداء بهم والتشبه بهم، وهذه هي الموالاة، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك جاء عند النسائي من حديث أبي نخيلة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ضمن حديث لمن أسلم أو لغيره أو لأحد الصحابة حمك الله، قال: وأن تفارق المشرك، قال: وأن تفارق المشرك. فلا بد من مفارقة المشرك، لا بد من مفارقة المشرك. فمخالطة المشركين وكثرة معاشرتهم، طبعا المخالطة ليس مطلق المخالطة، وإنما عندما يحصل كثرة مخالطة ومعاشرة فهذه تقود إلى الموالاة لهم. وأما مطلق المخالطة فهذه غير داخلة في هذا، بل أحيانا مطلوبة، كان يدعوهم الإنسان إلى الإسلام وإلى التوحيد، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المشركين ويدعوهم إلى الإسلام، لكن المقصود كثرة مخالطتهم ومجالستهم ومعاشرتهم، فهذا يؤدي إلى موالاتهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، الأمر الرابع هو الاحترام والتعظيم. نعم، الاحترام والتعظيم. وقد جاء في الحديث، نعم، وقد جاء في الحديث الذي جاء في السنن من حديث عمرو، نعم، الذي جاء في السنن، نعم، في الحديث الذي جاء في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، جاء من حديث ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإذا قلتم يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فهذا يفيد أن تعظيم الكفار والمنافقين أن هذا يؤدي إلى سخط الله، وأن هذا يوقع في الموالاة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد جاء عند الدارقطني وحسن بن حجر أن أحد الصحابة كان يمشي مع أحد الكفار، وكان هذا الكافر له مكانة، فقال أحد الصحابة: هذا فلان وفلان، بدأ بالكافر قبل فلان، بدأ بالكافر قبل المسلم، حمك الله في ذكر الاسم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل هذا فلان، أي المسلم وفلان، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بس مجرد في أن بدأ بتقديم الكافر من حيث الاسم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم نهانا من أن نبدأهم بالسلام، لأن بداءتهم بالسلام هذا تعظيم لهم واحترام لهم، فنهانا عن ذلك. وأيضا أمرنا أن نضطرهم إلى أضيق الطريق، والمقصود اضطرارهم إلى أضيق الطريق هو أن إذا كان الطريق ما يسع إلا واحد لا تنتظر حتى يمر الكافر، وإنما أنت المقدم، لأنه لا يستحق أنك تنتظر حتى يمر. أنت إذا رأيت مسلم احتراما لا تقف، بالذات إذا كان له علم ولا له فضل أو سن، تقف حتى يمر احتراما له. هذه لا تجعلها للكافر، وإنما اجعلها للمسلم. وليس طبعا مقصود اضطرارهم لأضيق الطريق أن الطريق واسع ومع ذلك تضطر إلى أن تلصق بالجدار، لا، ليس هذا معنى الحديث. وإنما معنى الحديث أن إذا كان الطريق ما يسع إلا واحد لا تنتظر حتى يمر، بل أنت المقدم، هذا هو معنى الحديث. نعم، فكل هذا يفيد عدم تعظيمهم والمبالغة في احترامهم. أما مطلق الاحترام فلا شك هذا جاء به الشرع، مطلق الاحترام، لأن النفس لها احترام حتى لو كانت كافرة، مطلق الاحترام، ليس المقصود المبالغة في ذلك. ومن هذا ما ثبت في الصحيحين عندما قام الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقيل أنها جنازة يهودي، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قام، لأن الموت له رهبة وله كذا وكذا، وهي نفس من الأنفس. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن رأس المنافقين أبو حباب عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وهو رأس المنافقين، فذكر بكنيته، والكنية فيها شيء من الاحترام، لكن مبالغ في الاحترام والتعظيم هذا هو الذي جاء النهي عنه، هذا هو الذي جاء النهي عنه. الأمر الأخير التشبه بهم، الأمر الأخير التشبه بهم، وتعرفون ما جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث أبي المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والأدلة على هذا كثيرة جدا، الأدلة على هذا كثيرة جدا، فلا يجوز التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار هذا على قسمين: أكبر وأصغر. أن تشبه بهم والعياذ بالله في عقائدهم وأفعالهم الكفرية واحتفالاتهم الدينية فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. وإن تشبه بهم في عادات في لباس فهذا من الكبائر، هذا ذنب من الذنوب، لا يوقع الإنسان في الكفر، لا، وإنما هذا ذنب ومعصية، هذا ذنب ومعصية. نعم، فهذه معاني الموالاة. نعم، الموالاة كما تقدم كبرى وصغرى، فمن والى الكفار موالاة كبرى فهذا وقع في الكفر الأكبر، ومن والاه موالاة صغرى هذا وقع في كبيرة من كبار الذنوب. ومثال الموالاة الكبرى هو ما تقدم، هو أن يخرج مع الكفار ويقاتل مع الكفار ضد المسلمين، فهذه موالاة كبرى، نسأل الله العافية والسلام. وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس، وأن الآية نزلت في هؤلاء، وكما تقدم أن في رواية ابن المنذر كما قال ابن حجر نهوا عن الاستغفار لهم، وما نهوا عن الاستغفار لهم إلا أنهم وقعوا في الشرك الأكبر بسبب هذا الفعل والموالاة الكبرى التي حصلت منهم. والموالاة الصغرى وهي ذنب من الذنوب مثل ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فهذه موالاة صغرى. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآية، فهذه تكون موالاة صغرى. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله نعم، ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا هؤلاء آباءهم لا يحبونهم ولا يودونهم. وينبغي الانتباه أن هناك محبة، أن هناك من أنواع المحبة محبة طبيعية، أن هناك من أنواع المحبة محبة طبيعية، فهذه المحبة الطبيعية تصرف للكافر. يعني إنسان مثلا عند أب كافر عافانا الله وإياكم من ذلك، هذه محبة طبيعية، يعني يحب محبة طبيعية لأن الذي هو خرج من صلبه ولأن قريبه. ومثل ما أباح الله عز وجل بالزواج من أهل الكتاب، ولا شك أنهم كفار، والإنسان يعني كثيرا ما عندما يتزوج امرأة كافرة نعم يحصل هناك شيء من المحبة، وبالذات يعني محبة الشهوة وكذا، هذه محبة شهوة أو محبة طبيعية، هذه لا تدخل في ذلك. وإنما الذي يدخل في ذلك محبتهم ومحبة أعمالهم وأفعالهم، فلا شك أن هذا ما يحب الإنسان هؤلاء وأفعالهم، ما يحبهم لأفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم إلا إنسان مثلهم عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن هؤلاء هم أقرب الناس إلى هذا الشخص، يعني من جهة النسب حتى لو كانوا كذلك. قال: أولئك، أي من أبغض هؤلاء الكفار ولم يحب هؤلاء الفجار، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لأنهم فعلوا ما أمرهم الله جل وعلا، ولأن ما حصل منهم دليل على قوة الإيمان وصدق اليقين وصحة الإسلام. وكل هذا يدل على أهمية الموالاة ومكانة الموالاة. وكما تقدم أن الإنسان لا يكون مسلم إلا بمحبة الله ورسوله ومحبة عباده المؤمنين ومناصرة ذلك، ومناصرة الله ورسوله والمؤمنين، لا يكون مسلما إلا بذلك. نعم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بين جل وعلا أن مصير هؤلاء جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن هؤلاء هم حزب الله وهم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. وما هي الحنيفية؟ بيّن ذلك المصنف: أن تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيفية، الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، وهو الميل. نعم، فالحنيف هو المائل إلى الله جل وعلا والمقبل عليه والمبتعد عن الشرك، فهذا هو الحنيف. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، كما قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. نعم، والحنيفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. لا شك كما تقدم، عندما الإنسان يكون مائلا إلى الله مقبلا عليه مبتعدا عن الشرك ومحذرا منه، فإذا سوف يخلص الله جل وعلا في عباداته ويقوم بما افترضه الله جل وعلا عليه. ولا شك أن الله جل وعلا قد أمر الناس كلهم بذلك، كما قال المصنف رحمه الله: بذلك أمر جميع الناس وخلقهم لها، خلقهم لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال معنى يعبدون أي يوحدون. والذي يدل على هذا التفسير ما جاء في النصوص الأخرى، ما جاء في النصوص الأخرى، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه النصوص وما كان في معناها تفسر هذا النص، فتفسر العبادة بأنها هي توحيد الله وإفراد بالعبادة. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث أبي معبد عن نافذ، من حديث عفوا أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فكل هذه النصوص تبين أن العبادة هي توحيد الله وإفراده بالعبادة، ولذلك فسرها ابن عباس وغيره فسرها بذلك، قال: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا شك أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به عبادته، فكل ما يقرب الإنسان من رب جل وعلا فهذا هو عبادة، كل ما شرعه الله جل وعلا فهو عبادة عندما الإنسان يقوم به. ولذلك العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما أمر الله عز وجل به وشرعه فالقيام به هو عبادة لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، وحذرهم ونهاهم عن الشرك به، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولعلي أقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. نعم، هذا شرك أكبر الذي يقول والعياذ بالله يدعو الشمس بأن يعني ترزق شيء معين سواء كان سنا أو غيره، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، وهذا يعني لا شك أنه خطير. والسبب يعني في بقاء هذا الشيء عند مثل هؤلاء هو قلة من يدعوهم، فلا بد في الحقيقة من تعليم الناس ودعوتهم وبيان هذه الأمور الخطيرة التي هم واقعين فيها. نعم يا أبي. هذه يعني هو ما في شك دعاء الله جل وعلا يعني في هذه الآية دليل على منع الإنسان من أن يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكما ذكرت إذا قلنا الدعاء على إطلاقه وهو الآية عامة، دعاء عباد ودعاء مسألة، فيشمل كل العبادات وكل أنواع الدعاء. فعندما الإنسان كما تقدم يعني الإنسان بفعله عندما يقوم بالعبادات هذا يدعو ربه، فالصلاة تدعو إلى أن يرحم الإنسان ويغفر له، والزكاة تدعو إلى ذلك، والصيام وهكذا، فهو شامل، فالآية شاملة. الله ما ينبغي الإنسان يعني أن يصغر الاسم، أن يصغر اسم من أسماء الله. طبعا لا شك إذا دعا الله جل وعلا باسم مصغر باسم لله صغر هذا لا شك كفر، لكن المقصود بالنسبة للناس المخلوقين، واحد مثلا عبد المجيد يصغر اسمه يناديه بتصغير الاسم، هذا لا شك أنه لا ينبغي، لأن هذا يعني الاسم في الأصل لله، هو صحيح ما يقصد الله عز وجل، وإنما يقصد هذا الإنسان، فلا شك أن هذا لا ينبغي لئلا يجوز لما لا يحمد عقباه. والله اللغة العربية ما يخفى، يعني يقال آل عبد اللطيف، هذا اللغة العربية، آل فلان هذه اللغة العربية، إلا ضعفته وقد ضعف غير من أهل العلم، والحديث ما يصح لا أسنادا ولا متن، لا كلها ضعيفة ومعلولة ولا يصح منها شيء، وقد ضعف ابن الجوزي وبين ضعف هذا الحديث، هذا الحديث ما يستقيم لا من حيث الأسناد، أسانيده ضعيفة ومعلولة، ولا من حيث المتن. كيف؟ النصوص دلت على أن لا شك ربا خطير، وأن الزنا أيضا خطير، وفي هذا الحديث الذي لا يصح من حيث الأسناد فيه مبالغة على أن الدرهم الواحد من الربا أشد عند الله من 36 زنية، وفي رواية أن الدرهم ربا أشد من أن ينكح رجل أم، ولا شك نكاح الأم أشد، ما في شك، دل الشرع على أن نكاح الأم أشد. وينبغي الانتباه إلى أن النص لا إلى أن يعني عندما ينتقد حديث من جهة المتن لا يرد بهوى الإنسان وبعقله، لا ما في شك هذا نظرة إلى الله منه، وإنما إذا كان النصوص من الكتاب والسنة تخالف هذا النص ولا يمكن الجمع بينه وبينه، والإسناد أيضا معلوم، هذا لا شك يرد، ولا هناك حديث فيه خلل من جهة المتن إلا وفيه خلل من جهة الإسناد أبدا، ما هناك حديث يرد من جهة المتن إلا وفيه خلل من جهة الإسناد. وبعض الناس يعني أنكر هذا الشيء، ولا شك أن كلامه هو المنكر، وكما ذكرت فيما سبق في قديما في درس الترمذي وغيره أن أهل العلم قد نبهوا على استقامة المتن من الخطيب البغدادي وقبلها الشافعي وغيره. وكذلك أيضا أن رد المتن هناك كما ذكرت من يرد المتن من جهة عقله وهواه وفكره، وهذا هو الأمر المنكر، هذا هو الأمر المنكر ونبرأ إلى الله منه. مثل الذين يقولون بعض الجهال أن الحديث اللي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. طبعا ما في الحديث أن ابن أم مكتوم، لكن جاء في السنن، ما في ليس في مسلم ابن أم مكتوم، إنما جاء في السنن أنه عبد الله ابن أم مكتوم. قال بعض الجهال أن هذا مخالف لقواعد الشريعة، أن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، وهذا ما يستطيع. لا، نقول هذا كلامه هو الباطل، هذا الحديث صحيح وقد جاء من طرق متعددة، لعل له 6 طرق أو أكثر، وخرج الإمام مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح. والعميان على قسمين، هناك أعمى ما يصب عليه المجيء إلى المسجد أو أن يمشي بدون قائد، وعبد الله بن أمي مكتوم من هذا الصنف، كان يوليه الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة. وكان أيضا في الطحاوي شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار أن كان هو حامل الغاية في معركة القادسية، هذه معركة القادسية الكبيرة، كان هو حامل الغاية. فتجد بعض العميان قد يقود المبصر، قد يقود المبصر. نعم. وقسم ثاني هناك من العميان ما يستطيع، إذا ما أحد يقود ما يمكن أن يأتي، ما يمكن أن يأتي المسجد أو ما يصل المكان الذي يريد. فلا شك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جاء في رواية في هذا الحديث أن ليس لي قائد يلائمني، يعني هو يستطيع رضي الله عنه، لكن يريد لا شك أن كان هناك قائد يلائم فهذا أكمل وأحسن. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أجد لك رخصة. بينما جاء في الصحيحين في حديث محمود بن ربيعة عن عتبان قال يا رسول أني أنكرت بصري، وأن أحيانا قد ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد، فقال أريد أن تصلي في بيتي حتى أتخذ هذا المكان مصلى. فجاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبوب عليه ابن حبان في صحيح باب من في أعذار ترك الجماعة. فالابن مكتوم ابن أمي مكتوم ما عذره، وهذا عذره عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الحديث موافق لما جاء به الشرع، لا شك في هذا. أو بعض الجهال يقول في رواه البخاري حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ويستدل العياذ بالله يقول فلانة وفلانة أن تولوا الحكومات، وهذا من جهله الشنيع نسأل الله العافية والسلام. فنبرأ إلى الله من هذا. أما نص مخالف لنصوص واضحة في الكتاب والسنة فهذا لم يزل أهل العلم يفعلونه، وكما ذكرت لا بد أن يكون علة فيه في الإسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول 3 التي يجب على الإنسان معرفتها؟ يقول: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
بنعمة.
عندي يا شيخ عبد الله عنك
بنعمة.
فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. وقوى الدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاثة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
أحسنت. اقدعوا يا أخوان اقدعوا. الله يجزاك بس الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، عليكم السلام،
فضل
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الأصول الثلاثة، والأصل هو القاعدة والأساس الذي يبنى عليه الشيء، ولا شك أن دين الإسلام مبني على هذه الأمور الثلاثة، على معرفة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، ومعرفته لدين الإسلام، ومعرفته لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف الإنسان ذلك فهذا هو الدين الذي أمرنا الله جل وعلا به. ولا يخفى أن دين الإسلام كما تقدم مبني على العلم والعمل، مبني على هذين الأمرين، فلا بد من العلم ولا بد كذلك أيضا من العمل، وبالتالي يكون الإنسان مسلما بذلك. إن كان عنده علم ولم يعمل بهذا العلم فهذا ليس بمسلم، وإن كان عنده عمل ولم يكن هذا العمل مبني على العلم فهذا كذلك أيضا ليس بمسلم. فلا بد من هذين الأمرين. ومن حسن وعفوا من توفيق الله جل وعلا للمصنف رحمه الله تعالى أنه نبع على هذه الأمور الثلاثة وهذه القضايا العظيمة وهذه الأشياء الكبيرة، مع أنه قد تقدم التنبيه على هذه الأمور، ولكن المصنف رحمه الله تعالى أعادها مرة ثانية بصيغة أخرى من أجل أن الإنسان يكرر معرفة هذه الأشياء ويتوسع في معرفة الرب جل وعلا والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ويعرف دينه بالأدلة. ومن المعلوم أن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه قصص الأنبياء في مرات كثيرة ومواضع عديدة، وقبل ذلك وبعده بيّن ما أوجبه الله جل وعلا على عباده في كتابه أيضا مرات كثيرة فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته